مظهر خلق الأزمات والرذيل الأخلاقية هي أمريكا اليوم، وأساسا نظام الولايات المتحدة الأمريكية هو نظام خالق للأزمات ونظام يعيش في الأزمات ويتغذى من الأزمات ويعيش على الأزمات، وهو يعيش على الأزمات التي ينشرها في أطراف العالم. فمثل هذه الحركة والشبكات المافيا للقدرة في داخل أمريكا، هذه الشبكات ترتزق من الأزمات المنتشرة حول العالم وتعيش عليها وتستخدمها لتعزيز سلطتها. وأساسا الولايات المتحدة الأمريكية هي نظام مافيا، أمريكا نظام يقوم أساسا على المافيا، المافيا السياسية، المافيا الاقتصادية، مافيا التسلح وصناعة الأسلحة، وأنواع مختلفة من المافيات التي تدير وتمسك بسياسات وتوجه سياسات هذا البلد وتسيطر في الحقيقة على هذا البلد، سيطرة البلد بيدهم، فأنهم يعزلون وينصبون رؤساء الجمهوريات ويأتون بالمسؤولين. هذه المافيات هذا عملها، وهذه المجموعة من المافيا هي بحاجة إلى أن يكون في أطراف العالم، في بعض الأماكن يجب أن تكون هناك أزمات ومراكز للأزمات، وفي منطقة غرب آسيا انظروا كم خلقوا من الأزمات في هذه المنطقة، فهم احتاجوا أن يخلق ويوجد موجودا مثل داعش ككلب مطيع لهم، وبشكل علني وصريح وبشكل واضح وتحت الكاميرا يجتز رؤوس الأشخاص تحت الكاميرا ويقتلهم أحياء أو يغرقوهم في الماء أحياء ويظهر ذلك العالم. هذا ما أوجدوه الأمريكيون واعترفوا بذلك وقالوا بعظمة لسانهم بأنهم أوجدوا هذا الكيان وهذا وأوجد داعش. وإذا لم يتمكنوا من خلق الأزمات فإن مصانع الأسلحة لا يستطيعون أن يستفيدوا ويحققوا مصالحهم بشكل كامل، فهم مجبرون لخلق الأزمات لكي يحققوا مصالح تلك المافيات. وبرأيي بأن مافيا بأن أوكرانيا هي قربان، وهي ما يحدث في أوكرانيا أيضا هي ترتبط بتلك السياسة، وأعتقد بأن أوكرانيا هي ضحية لهذه المافيات، فأمريكا هي من أوجدت أزمة أوكرانيا، وأمريكا من خلال دخولها في وتدخلها في الشؤون الداخلية لتلك ذاك البلد وتشكيل الاجتماعات والتجمعات وخلق الثورات الملونة والحركات المخملية، وكذلك تواجد السيناتورات الأعيان الأمريكية في داخل تجمعات المعارضة وإزالة هذه الحكومة وتعيين تلك الحكومة. هذا بالطبع ينتهي إلى هذا الأمر، وبالطبع نحن على نعارض الحرب في كافة أرجاء العالم، هذا كلامنا ومبدأنا في كافة أرجاء العالم. نحن لا نوافق تدمير البنى التحتية للشعوب والقتل، نحن لا نؤيد ذلك أينما حصل في أرجاء العالم، هذا كلامنا الثابت. نحن لسنا كالغربيون إذا ما ألقوا القنابل على رؤوس قوافل الأعراس في أفغانستان وبدلوا الأعراس إلى عزاء، فهذا يعتبرونه مواجهة للإرهاب وليس إرهابا. وفي أفغانستان وفي العراق أمريكا في شرق سوريا ماذا عملت؟ لماذا ينهبون نفط سوريا؟ لماذا ينهبون أموال أفغانستان؟ لماذا لماذا يغصبون المال الوطني لأفغانستان؟ لماذا في منطقة غرب آسيا يدعمون جرائم الصهاينة الذين ليل نهار يرتكبون هذه الجرائم، يدافعون عن هذا الكيان؟ هذه هو خلق للأزمات. هذه الأعمال يقومون بها كلها تحت اسم، يقومون بها تحت ادعاء الدفاع عن حقوق الإنسان. نحن لسنا كهؤلاء، فإذا ما وجدنا عملا وواجهنا عملا في أي نقطة وأي مكان من العالم يحظى بأهمية بالنسبة لنا أن نتخذ موقفا، وفي نقطة أخرى نتخذ موقفا آخر. لثماني سنوات الشعب اليمني عاش تحت القصف الظالم، والغرب دعموا المجرمين ولم يدينوا القصف في إعلامهم، وأيضا دعموهم بشكل عملي، دعموا التحالف بشكل عملي. وبالطبع نحن في أوكرانيا نحن ندعو إلى وقف الحرب، ولكن على أي حال فإن علاج أي أزمة هو ليس فقط بشكل ممكن إلا أن تعرف جذور تلك الأزمة. فأزمة أوكرانيا تعود جذورها إلى سياسة أمريكا والغرب، هذه هي جذور الأزمة، يجب معرفتها، واستنادا إلى ذلك أن نحكم على تلك الأزمة. وإذا ما كان علينا أن نتخذ إجراء نقوم بذلك على أساس معرفة الجذور. والآن عندما طرح موضوع أوكرانيا فهناك عبر من أزمة أوكرانيا، فيشاهد الإنسان الكتاب والمتحدثون أشاروا إلى بعض العبر، فأنا أشير إلى عبرتين. الأولى هي أن الدعم وإسناد القوى الغربية للبلدان التابعة لهم وللحكومات العبيدة لهم هو أمر سراب وأمر خيالي، ليس له أي واقعية، ليس له أي حقيقة. وعلى الدول أن تعلم ذلك، الدول التي تعتبر وتحتمي بأمريكا فلتنظر، فانظروا إلى أفغانستان. فرئيس الجمهورية في أوكرانيا قبل يومين، وكذلك رئيس جمهورية أفغانستان الفار قبل يومين، قال نحن وثقنا واعتمدنا على أمريكا ووثقنا بالدول الغربية ولكنهم تركونا لوحدنا، فلا يمكن الثقة بهم. هذه هي العبرة الأولى. فالجمهورية الإسلامية الإيرانية على أي حال التي ترفع لواء العزة والاستقلال وذاع صيتها في العالم، فعلى الذين يتكئون ويستندون على أمريكا أن يعتبروا بهذه العبر وأن يفهموا هذه العبرة. والعبرة الثانية والدرس الثاني هو أن الشعب هم أهم سند وداعم للحكومات. إذا ما دخل الشعب إلى الساحة في أوكرانيا فإن الأوضاع، أوضاع الحكومة الأوكرانية لم تكن بهذا الشكل، فالشعب لم يدخل إلى الساحة لأنه لم يقبل بالحكومة. فبالضبط كالوقت الذي هاجمت أمريكا العراق خلال فترة حكومة صدام، فالشعب لم يدافع وتنحى الشعب جانبا وانتصرت وتمكنت أمريكا من احتلال العراق. فعندما هاجمت داعش العراق فإن الشعب هب في مواجهة داعش الذي كان خطرا كبيرا، فاستطاع أن يدحض داعش ويبعده ويقمعه. فإن الشعب هو العنصر الأساسي لاستقلال البلاد، نحن جربنا ذلك في فترة الدفاع المقدس. الشعب هو الذي دخل إلى الساحة، ورغم أن كل القوى العالمية دعموا صدام وسلحوه، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدعم الشعب استطاعت أن تنتصر في الحرب المفروضة عليها وأن تجعل العدو فأمل أن نفتح أعيننا وبصائرنا ونفكر بشكل صحيح ونعمل بشكل صحيح وأن نتمكن أن نستلهم من هذه العبر الكبيرة ونستفيد منها. أسأل الباري سبحانه وتعالى أن يعلي درجات إمامنا الجليل الراحل، هو الذي علمنا هذه الدروس والعبر، وهو الذي جعلنا نتحرك في هذا المسار، والرحمة للشهداء الأبرار، وأسأل الله أن يحشرهم مع النبي الأكرم. ومرة أخرى أبارك لكم وتحياتي وسلامي للحج عليه السلام أرواحنا له الفداء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كانت هذه هي مشاهدينا كلمة السيد علي خامنئي قائد الثورة الإسلامية في
مستمعينا الكرام. استمعنا وإياكم إلى خطاب قائد الثورة الإسلامية آيت الله سيد علي الخامنئي الذي ألقاه بمناسبة المبعث النبوي الشريف، حيث هنأ سماحته الأمة الإسلامية والشعب الإيراني وكافة أحرار العالم بهذه المناسبة، معتبرا أن بعثة النبي الأكرم تمثل هدية لكافة أبناء البشر. وقال قائد الثورة إن بعثة الرسول الأكرم حققت أمرا كان يعتبر مستحيلا، وهو أنه جعل من أبناء الجاهلية أمة تتمتع بالفضيلة، ونحن اليوم يمكننا أن نستلهم العبر من البعثة النبوية، مؤكدا أن الباري تعالى تفضل على الشعب الإيراني وأهداهم هذه التجربة وهي اجتثاث جذور السلطنة في البلاد. وأضاف سماحة القائد أن الثورة الإسلامية تحققت بفضل الله، رغم أن أمريكا وبريطانيا والاتحاد السوفيتي السابق دعموا النظام البهلوي وأخرجت الشعب من السكون إلى الحركة ووضعت الشعب الإيراني في مقدمة أنظار العالم. وقال سماحة القائد بهذه المناسبة إننا اليوم يمكننا أن نستلهم من المبعث النبوي الشريف التي تمثل بشارة لكافة المسلمين. وأضاف سماحة القائد أن أهم الشعارات للرسول الأكرم هي موضوع البعثة، هي مواجهة الجاهلية الحديثة، والمراد من هذه الجاهلية هي الأخلاق الرذيلة، والكثير من تلك الرذائل هي التي كانت جذورها في القرون الماضية. وأوضح سماحته يجب علينا مواجهة الجاهلية عبر تقوية الإيمان الديني ونشر المجامع الإيمانية في أرجاء العالم، وأن اليوم يجب علينا أن نمر على عبر ودروس البعثة النبوية الشريفة لمواجهة الجاهلية الحديثة التي توجد في العالم. وأضاف القائد بأننا يمكننا أن نكون نموذجا جذابا لشعوب العالم لمواجهة هذه الجاهلية إذا استمرنا في طريقنا الصحيح وإذا واصلنا متابعة أهداف البعثة النبوية الشريفة.
حياكم الله من جديد مستمعينا مستمعاتنا، نرحب بكم مجددا إلى هذا البرنامج الخاص في ذكرى مبعث النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، برنامج محمد خير الرسل. وقد استمعنا قبل لحظات إلى كلمة قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام السيد علي الخامنئي في ذكرى مبعث النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع شكرنا الجزيل لزملائنا في قسم الأخبار والزميلة سارة عطار على تقديم ملخص لما تفضل به سماحته في هذه الكلمة المباشرة التي قمنا بنقلها لكم.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، نبارك لكم مرة أخرى مبعث النبوي الشريف، ونقدم لكم برنامج محمد خير الرسل.
نعم، كان الحديث وما زال عن بعثة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولعل أفضل من يصور لنا هذه الحادثة العظيمة هو الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، إذ يقدم لنا
قدم الإمام علي عليه السلام صورة واضحة من حالة المجتمع الحجازي في زمن البعثة، حيث قال: إن الله سبحانه بعث محمدا وآله وسلم نذيرا للعالمين وأمينا على التنزيل، وأنتم معشر العرب على شر دين وفي شر دار.
نعم، ثم يضيف الإمام سلام الله عليه: منيخون بين حجارة خشن وحيات صم، تشربون الكدر وتأكلون الجشب الطعام الغليظ، أو طبعا الجشب الطعام يعني ما يكون الطعام الغليظ أو ما يكون منه بغير أدم، وتسفكون دماءكم وتقطعون أرحامكم، الأصنام فيكم منصوبة والآثام بكم معصوبة.
وانعكست السمات الأخرى لهذا العصر المظلم في كلام المؤرخين البارزين، واعتبر عليه السلام السفاهة والحماقة والغضب وعدم التسليم أمام الإسلام وأحكامه من سمات الجاهلية.
نعم، هكذا كانت الأوضاع المجتمع يوم ذاك قبل بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد بعثته وجدنا ذلك التحول العظيم الذي حدث على مستوى أفراد المجتمع وانصهارهم في حب محمد صلى الله عليه وآله وسلم والتفاني من أجل القيم الإنسانية النبيلة. مبارك عليكم هذه الذكرى، ذكرى مبعث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
في القرن السادس الميلادي والعالم يموج في الظلمات، مكة الآن ملتقى القوافل والتجارة ومهد أصنام الآلهة التي يقدسها العرب. الكعبة التي أقامها النبي إبراهيم مزارا للحجيج المؤمنين بالله الواحد تحتشد الآن بثلاثمائة وستين وثنا بعدد القبائل العربية.
إن رجلا يجرؤ على إغضاب العزة ومنات إلهة رخائنا واللات إلهة أحسابنا وأنسابنا وهبل هبل المنوط بمصائرنا ويرعى قوافلنا،
مثل هذا الرجل يلقي بنفسه إلى التهلكة.
أن يتنكر للآلهة على ملأ أمر خطير، بدعة،
جحود، تمرد.
أخشى على محمد من نفسه.
نعم، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا خير خلق الله. استمعنا إلى مقطع من فيلم الرسالة، أو ما سمي بالفارسية محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الفيلم الخالد الذي حقيقة كلما يعني يتابعه الإنسان ويشاهد هذا الفيلم يشعر بأن الفيلم يقدم له الجديد،
وكأنه أول مرة نحن نشاهد.
نعم صحيح،
هذا الفيلم
بالضبط
يعني.
بالضبط يعني عادة الأفلام التي يعني تنتج في ذكرى أهل البيت عليهم السلام، بالإضافة إلى ضرورة أن يعني يستخدم المخرج وفريق الإشراف على الإنتاج أن يستخدموا كافة الإمكانيات من أجل تقديم هذا العمل، هو أساسا يعني ذكر النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يكون ذكرا خالدا لخلود هذا الشخص. كذلك الأفلام والمسلسلات الأخرى التي أنتجت بحق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، رحمة الله تعالى على مخرج هذا الفيلم العقاد، يعني الفيلم كما قلنا، أيضا هناك فيلم آخر، فيلم لمجيد
وأيضا فيلم محمد رسول الله. طيب زميلي أمير، لو تسمح لنا نأخذ هذا الاتصال من الأخت انتظار نوري من محافظة خوزستان.
سلام عليكم ورحمة الله. انتظار
طابت أوقاتكم بكل خير إن شاء الله.
أهلا وسهلا بك،
حياك الله، مرحبا،
أبارك لكم هذا اليوم السعيد والعيد السعيد،
عيد المبعث، الله يومكم
وأنت بخير.
أزف لكم باقات من ورود بساتين نهج البلاغة ونهج الفصاحة بهذا اليوم المبعث الشريف، وأيضا أبارك هذا اليوم إلى مقام سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان وإلى كل الأمة الإسلامية، وإن شاء الله أن نبقى كلنا على هذا النهج المحمدي السليم.
إن شاء الله. شكرا جزيلا لك.
مقام عليكم.
نعم.
لكن بارك الله بك.
تفضلي.
قصيدة من الشاعر المتألق في السماء المحمدية في البيضاء عماد الغراوي.
تفضلي.
عنوان القصيدة نخلة عطاء.
نعم.
زمن كان موقعد بالحجر جنسية العبد. زمن كان موقع الذل حذر جنسية العبد، والحرير مكفر العريان ويلبسه برد، حتى وجه الصبح هم شايل غلام يامر علني بيطلق بالعجل حزن الورد، اتنوا الحرية بسرى بالتحجر، رادوا الأفكار رادوا الأفكار بس تنجب جهل، الكعبة الكعبة بالتوحيد تحلم، لو تفز تختلف من تشوف ساكنها هبل، لون تنزل رحمة الله وربعة طلة، شلون تكبر شجرة سنين البنات وفرهدتها قبورهم تبقى في السلة، يا محمد يا محمد الله رادك مبدع العز السماوي، وتحب عنصر وعبلة ونزلن الآيات لما اللقم فجرك صار للمصحف رحل، رقصة الدنيا وغلاتك لبست كل بشر غيمة، صغت إلهم كلمة ترفت زفة والإذنك شتيمة، يا تفوق الله بحنانك تبصر كفايد يتيمة، جبت دين يحتضن آل الحصير وليهز نخلة عطاعك تبقى تتفادى بكرم يم الفقير، الأرض والأفكار صحراء، البنت كوثر شايل بخمقة ربيع، ردت قفتك مثل روحك تبقى خضراء، تعلم الإنسان ينسل ضوى روحه حتى لا يطفي العمر، علمتنا الجاس يم باب الفقير ولا عدورك يم قصر،
علمتني
الباب وجه الغيظة جبتنا
تنبي، أحسنت يا انتظار،
لو تعدت من حرم عيونه لبسهن عبي، لو تعرين حتى الناس الثاني يتغطت تكوت وأفتد الدين الحمامة، ولا أمد بس بعبية العنكبوت، ولا أمد بس بعبية العنكبوت، شكرا لكم،
شكرا جزيلا
على هذه الدعوات،
شكرا جزيلا لك يا الأخت انتظار نوري من أهواز على هذه المساهمة الشعرية في هذا البرنامج الخاص محمد خير الرسل.
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
والفارقين من عرب ومن عجام.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم.
مولاي صل وسلم دائما.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم ونبارك لكم المبعث النبوي الشريف، كل عام وأنتم بألف ألف خير. في هذه اللحظات مستمعينا الكرام يسعدنا أن نستضيف سماحة الشيخ صفا الخزرجي من إيران. سلام عليكم سماحة الشيخ.
سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أسعد الله أيامكم وبارك الله فيكم.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله، تحية طيبة لكم وللمستمعين الأعزاء.
شكرا جزيلا لكم. سماحة الشيخ، بداية كيف كانت حياة المجتمعات قبل مبعث الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل.
الغر الميامين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. تحية طيبة لكم مرة أخرى ولي المستمعين الأعزاء.
شكرا جزيلا لكم
المباركة. نعم، كانت المجتمعات البشرية بشكل عام والمجتمع في الجزيرة العربية مجتمعا كما وصفه القرآن مجتمع جاهلي، الجاهلية الأولى كما وصفها القرآن الكريم. الجاهلية بمعنى الكلمة في كل أبعادها وفي كل اتجاهاتها، ولكن المشكلة الأساس التي كان يعاني، يعني المشكلة الأصل والأم لكل هذه التحديات التي كانت موجودة والإشكاليات التي كانت موجودة في أرض الجزيرة بشكل خاص، هو إشكالية الشرك. يعني توجد هناك مشاكل اجتماعية وطبقية، مثلا ظلم النساء أو ظلم العبيد، استغلال العبيد واضطهادهم، اضطهاد المرأة وأد البنات، وبشكل عام الطبقة المستضعفة هذه كانت طبقة مسحوقة وفي الحقيقة يعني مسلوبة الحقوق بشكل كامل. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحقيقة ليعالج المشكلة من الأساس وليس معالجة فروع وأغصان هذه الشجرة الخبيثة، شجرة الشرك. فلم يأتي بشعار مثلا إنقاذ المرأة وتحريرها أو تحرير العبيد. نعم، لو كان يأتي بمثل هذه الشعارات التي اليوم تستغل في الغرب لتحقيق بعض المآرب السياسية وغيرها، لكان نجاح النبي نجاحا نسبيا ومؤقتا، ولكن الدعوة الإسلامية والبعثة الإسلامية جاءت لمعالجة المشكلة من الأساس وهي مشكلة الشرك، لأن الارتباط بالله سبحانه وتعالى وهو التوحيد. التوحيد المطلق بكل أقسامه، التوحيد الذاتي والصفاتي والأسماء والأفعال، هذه المشكلة هي تحل كل المشاكل المتفرعة عليها. على كل حال، كانت المجتمعات وخصوصا المجتمع الجاهلي العربي يعيش في الحضيض وفي آخر يعني القافلة من قافلة البشرية. جاء النبي وجعلهم، انتشلهم من هذا الحضيض، جعلهم في الصدارة في الحقيقة، جعلهم في زعامة البشرية. وكما هو معلوم اليوم الدين الإسلامي هو ثاني الأديان في العالم والمجتمع البشري.
أحسنتم سماحة الشيخ.
أحسنتم، بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، ضمن إشارتكم إلى مسألة العادات الجاهلية التي كانت قبل مبعث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وببعثة النبي أراد الله سبحانه وتعالى والرسول الأكرم أن يواجهوا تلك العادات. ولكن نحن بعد مضي كل هذه السنين والعقود نجد أن تلك العادات ربما تغير شكلها وأصبحت كما تسمى بعادات جاهلية ثانية، جاهلية حديثة في هذا العصر. إذن نريد أن نسأل أنه ما هي العقبات التي تحول دون تحقيق أو ازدهار الحضارة الإسلامية التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعثته أن يعمها في داخل المجتمعات؟
نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. يعني ما أراده النبي صلى الله عليه وآله في أهدافه وفي مقاصد البعثة الشريفة، ونحن اليوم نعيش هذه الذكرى السعيدة، لم يتحقق بأكمله. تحقق جزء منه في عهد النبوة، العهد النبوي تحقق جزء من تلك الأهداف ومن تلك الغايات. كان المفروض لمشروع الإمامة الذي هو صنو وقرين لمشروع النبوة أن يأخذ مساره لتحقيق باقي أهداف مشروع البعثة والنبوة الذي هو تتميم المكارم، عندما يقول صلى الله عليه وآله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه الأخلاق ليس المقصود بها الجانب التعامل مع الناس، يعني المجاملة وأن يكون إنسان بشوشا ومريحا وإلى آخره. لا، مكارم الأخلاق في الحقيقة لها معنى واسع، بمعنى الأخلاق مع الله سبحانه وتعالى. كيف يكون الإنسان عبدا متخلقا قائما بالعبودية لله؟ فهذا نحو من أنحاء التخلق والتعامل الصحيح معالخالق جل وعلا.
نعم.
التعامل مع الإنسان الآخر سواء كان مسلما أو غير مسلم، التعامل حتى مع البيئة، مع الحيوان. فدائرة الأخلاق التي قصدها النبي والله العالم من هذا الحديث هو دائرة واسعة في الحقيقة. هذه المكارم للأخلاق والقيم والفضائل الأخلاقية كما وضحت لكم لم يمكن للمشروع النبوي بهذا القصر من الزمان في 23 سنة أن يحقق غاياته ويصل إلى مقاصده، باعتبار أنه المسار من بعد النبي العظم قد تغير، وما رسمه النبي من مشروع الإمامة والأئمة، فكرة وعقيدة الأئمة الاثني عشر اللي هم مكملين لمشروع النبوة، هذا لم يتحقق. لهذا نحتاج إلى بعثة جديدة في الحقيقة.
صحيح.
هذه البعثة هي ما يعني تحدث عن النبي في نصوص كثيرة جدا عند المسلمين في مصادر الفريقين.
نعم.
بموضوع ظهور الإمام المهدي، فهذا في الحقيقة بعثة أخرى وتجديد لأهداف البعثة النبوية لجده صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه
سبحانه وتعالى أن يعجل في فرجه الشريف.
آمين يا رب. طبعا سمحت الشيخ، في نفس السياق الأخ سيد علي الموسوي من العراق بعث لنا بهذه المشاركة، يقول: في عصرنا الراهن القريب خير من وصف هذا اليوم، أي المبعث النبوي، هو السيد الشهيد محمد باقر الصادر، حيث قال إن المبعث أفضل يوم مر على البشرية رغم الأحداث والانتصارات التي حدثت. وأيضا يسأل عن سر هذه الأفضلية، ولربما يقصد تعبير السيد الشهيد الصدر لأفضلية هذا اليوم باعتباره أفضل يوم مر على البشرية في التاريخ. إذا لديكم تعليق على هذا السؤال فتفضلوا.
نعم، أحسن، تبارك الله فيكم، وشكرا للأخ السيد السائل. في الحقيقة هناك أيضا أضيف كلام للإمام الراحل السيد الإمام الخميني قدس الله نفسه وعلى الله درجاته، والسيد الشهيد الصادق رضوان الله عليه، السيد الإمام، هما من مدرسة واحدة، من مدرسة النبي والبعثة الشريفة. أيضا يقول فيها أن يوم البعثة هو أعظم يوم في تاريخ البشرية.
نعم.
أعظم يوم، يعني نحن عندنا بعثات للأنبياء السابقين، بعثة موسى وعيسى والأنبياء الآخرين من العدل وغيرهم، ولكن أعظم يوم مرت به البشرية هو هذه النبوة الخاتمة، هو هذه البعثة المباركة. ثم يقول السيد رحمة الله عليه في كلمة دقيقة له، يقول: يقول لولا القرآن لما فتح باب المعارف. باب المعارف الدينية والفكرية هو في الحقيقة كامل في القرآن الكريم الذي هو الثقل الأكبر الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
أحسنت.
على كل حال كونه هو أعظم يوم واضح باعتبار أن هذه النبوة هي خاتمة النبوات.
صحيح.
إما سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا القول الثقيل بالمعارف المزدهر، هذا الكتاب والغني بالمعارف الإلهية، هذا يحتاج إلى صدور منشرحة، إلى صدر كصدر النبي، قلب كقلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث يتحمل مثل هذه المعارف. ولهذا ورد في الأثر وفي الحديث أن الله سبحانه وتعالى علم أقواما سوف يأتون في آخر الزمان فأنزل سورة الإخلاص أو سورة قل هو الله أحد، والآيات الست الأولى من سورة الحديث. يعني هناك
نعم.
ارتفاع في المستوى العلمي للبشرية بأن تتحمل سماحة
الشيخ. طيب سماحة الشيخ باختصار جدا وسؤال أخير، ما هو أهم شيء يفتقده مجتمعنا في الحال الحاضر من تعاليم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا حصل عليه سيكون مجتمعا مثاليا ساميا كما أراده النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؟
نعم أحسنت، وهذا نعم. سؤال جدا مهم ومحوري في الحقيقة، هو نرجع إلى قضية البعث ومكارم الأخلاق. أهم منظمة أخلاقية يحتاجها المجتمع البشري اليوم هو العلم، التسلح بالعلم.
أحسنتم.
لأنه أول آية نزلت في الذكر الحكيم اقرأ باسم ربك، اقرأ نعم تعلم وحاول أن تحصل على أكثر قدر من المعلومات ولكن باسم الرب. هناك اليوم علم موجود في الجامعات في الدول المختلفة الدول المتقدمة، لكنه علم ليس باسم الله، ولهذا هذا العلم يستخدم أحيانا لإبادة البشرية، لإدخال البشرية في الحروب، لإدخال البشرية في الشهوات وفي الغرائز. يعني هذا الانتشار الكثيف لإثارة القوى الغضبية من خلال الحروب والقوى الشهوية من خلال إثارة الغرائز، هذا في الحقيقة هو استخدام للعلم ولكن بطريقة غير صحيحة. المأمور به في القرآن هو اقرأ باسم ربك، العلم الإلهي المتمثل بالكتاب وبالسنة، هذا أولا. والعنصر الثاني الذي نحتاجه إلى جانب العلم هو مسألة التقوى، قد أفلح من زكاها. نحتاج تحتاج البشرية للعلم، لا تكون أمة جاهلة، خصوصا الأمة الإسلامية التي ابتعدت عن مسار العلم الذي أوصى به النبي، فتحولت اليوم فئات كثيرة في غارقة في الأمية، إما الأمية المصطلحة يعني لا تعرف تكتب وتقرأ، أو لا ربما يعرف يقرأ ويكتب ولكن لا يعي الأمور، لا يفهم الأمور، لا يشخص العدو، لا يفهم المعادلات اليوم، معادلة الإسلام مع الكفر. فهذا في الحقيقة أيضا أمي وفيه نوع من الأمية لا يميز الحق من الباطل، هذا شيء من الأمية.
أحسنتم.
التقوى هي العاصمة وهي التي تعطي البصيرة وكذلك العلم.
تشرفنا سماحة الشيخ صفاء الخزرجي من إيران بحضوركم في هذا البرنامج، شكرا جزيلا لكم على هذا الحضور وعلى هذه التوضيحات الكاملة. شكرا لك.
أحسنتم الله ورعاكم وبارك الله فيكم.
مديحك طاب ليلتهم وعلى لأحبتي النهار،
كم همت روحي نحوكم وبك الأرواح تنسجم،
كم همت روحي نحوكم وبك الأرواح تنسجم وبك الأرواح تنسجم.
نعم حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا. طبعا الحديث عندما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن بعثته، عندما يكون هذا الحديث من المنتسبين لمدرسته ومكتبه إن شاء الله نحن منهم. يختلف هذا الحديث عن الحديث الذي ينطلق من إنسان هو لا ينتمي أبدا إلى الإسلام ولا له ربما حب للنبي، نعم. وينطلق من منطلق العقل ومن منطلق بعض المعايير ينظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا قدمت هذه المقدمة من أجل أن أشير إلى كتاب صدر منذ سنين، ولكن كتاب جدا في غاية الأهمية، نعم. ويعبر عن شخصية النبي، كم شخصية النبي كان عظيما. مايكل هارت في كتابه المئة
يعد اسم الكتاب المئة، صح؟
اسم الكتاب المئة، طبعا هو يدرس حياة مئة شخص من الأشخاص الذين أثروا في تاريخ البشرية. هذا الشخص هو طبعا مؤلف أمريكي،
نعم.
وهو عالم فيزيائي، يعني ليس إنسان فقط كاتب، بل هو عالم فيزيائي فلكي، نعم. رياضي، وحتى كان يعمل في وكالة ناسا الفضاء. عنده نشاطات علمية وسياسية وبحثية، مثل ما يقال الحق ما شهدت به شهد به الأعداء،
نعم.
يكتب هذا الشخص كتاب اسم الكتاب المئة، تصنيف لأعظم الشخصيات تأثيرا في التاريخ. يبدأ باستعراض للشخصيات المختلفة كما قلت، ويعتمد على بعض المعايير الخاصة، منها مثلا ما أحدثته هذه الشخصية من تأثير على مجرى التاريخ البشري. يعني يذكر شخصيات عجيبة وغريبة، حتى أنه الشخصيات التي لم تكن في التاريخ، يعني يذكر بعض الشخصيات التي هي أكثر ما تكون شبيهة بالأساطير، لم تكن لها حضور في العالم الحقيقي. وبالتالي عندما يتحدث ويأتي بهذه المعايير ويستند عليها في اعتبار أفضل شخص من هؤلاء الشخصيات، يأتي إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليقول بأن هذا الشخص هو أفضل شخصية أثرت على مجرى التاريخ، لا سيما عندما يستعرض الأوضاع التي كانت سائدة قبل بعثة النبي وما حدث للناس للمسلمين بعد بعثة النبي، فبالتالي يعني يخرج بهذه النتيجة بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضل شخصيات هذه الشخصيات المئة التي يقوم بدراستها.
حقيقة الأخ أمير، لأننا إذا تأملنا في حياة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، سوف نجدها مليئة بالعظمة، وكيف لا تكون بها كل هذه العظمة وقد ختم الله به أنبيائه وقد اصطفاه على كل البشر.
صلى الله عليك يا سيدي ويا رسول الله، صلى الله عليك يا خير خلق الله، صلى الله عليك يا محمد بن عبد الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
لقد صبرنا على ابن أخيك طويلا يا أبا طالب، وإننا اليوم نعرض عليه أمورا لعله يقبلها أو ننازله وإياك حتى يهلك أحد الفريقين.
إن كان يريد مالا جعلناه أكثرنا مالا، وإن كان يريد جاها جعلناه سيدا علينا، إن كان يريد ملكا ملكناه علينا، إن أراد السلطان أعطيناه مفاتيح الكعبة.
ما أعظم محمدا، تعرض عليه الدنيا فيأبى ويقول: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه.
لقد أوحي إلى رسول الله أن يجهر بدعوته، سنخرج هاتفين بالحق وليسمع العالم.
إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بسم الله نجهر بدعوتنا، بسم الله نخرج من الظلمات إلى النور. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.
الله أكبر، لا إله إلا الله. نجهر بهذه الدعوة إلى العالم لكي يسمع العالم هذه الدعوة التي ترفع في كل لحظة من لحظات ساعات الليل والنهار، في كل لحظة ترفع نداء الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.
نعم. طيب لو تسمح لنا زميلي أمير، لدينا رسائل كثيرة عبر الواتساب.
نعم.
نبدأ مع الأخ أبو إبراهيم عبد الله ميرزا من البحرين. نحييك الأخ أبو إبراهيم، كتب لنا: أهنئكم وأبارك لكم مبعث النور، مبعث الهداية، مبعث الوحدانية، مبعث النبي الأعظم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا جزيلا لك، ونحن أيضا نبارك لك هذا العيد السعيد الأخ أبو إبراهيم من البحرين. وأيضا نحيي الأخت أم علي الحسيني من بابل العراق، بعثت لنا بطاقات جميلة جدا، بطاقات تهنئة بهذا بمناسبة هذا العيد، وكتبت لنا: أقدم لكم أجمل وأعطر التهاني بذكرى المبعث النبوي الشريف، مبعث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رحمة للعالمين، وكل عام وأنتم بألف خير. شكرا جزيلا لك. وأيضا كتبت لنا: سوف أذكركم عند زيارة أمير المؤمنين
إن شاء الله.
عليه السلام. شكرا جزيلا لك يا أخت أم علي، نحن نسألك الدعاء كثيرا عند مرقد الإمام علي عليه السلام. أيضا نحيي الأخ أبو علي من سلطنة عمان، بعث لنا بطاقات جميلة جدا، بارك لنا العيد. شكرا جزيلا لك الأخ أبو علي. أيضا نحيي الأخ أبو مهدي من البحرين، أيضا بعث لنا مشاركة عبر الواتساب، كتب لنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نبارك لكم عيد المبعث النبوي الشريف. شكرا جزيلا لك، كل عام وأنت بألف خير أيضا الأخ أبو مهدي من البحرين. أيضا الأخت عدراء الموسو من العراق بعثت لنا مشاركة وكتبت: ممكن تبلغ منسق الاتصال يتصل علي، حابة أشارك لأن ماذا ما أحصل، ما أحصلكم. نعم عدراء المساوي.
نعم.
إن شاء الله أخت عدراء سنتصل بك ونستمع إلى مشاركتك. شكرا جزيلا لك. وأيضا نحيي الأخ سيد حيدر، يحيى الحيدر، نعم، بعث لنا مشاركة صوتية، نستمع معا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أمير والأخت منار.
حياك.
نعم.
علياء
إن شاء الله، وأبارك لكم وأبارك لأمة الإسلام هذا اليوم السعيد وهو مبعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول: غنت الدنيا بسعادة بطرب وذيع ومغام، بمبعث المختار الأمجد طه يا خير الأنام، الفاطمة نود التهاني والعلي الكرار الإمام، ونهني القائم مهدينا، طرزت أحلى التهاني بورجور وياسمين، ورد أقدمها بمحبة الهلي وكل المسلمين، بمبعث المختار الأمجد طه سيد المرسلين، ومهني القوم وخواني. وشكرا لكم.
أحسنت، أحسنت، بارك الله بك.
نعم. أحسنت. شكرا جزيلا لك الأخ سيد يحيى الحيدري على هذه المشاركة وعلى هذه الأبيات الشعرية الجميلة. طيب معنا في هذه اللحظات الأخ غالب من طهران. سلام عليكم أخ غالب.
سلام عليكم سيد غالب. أهلا وسهلا
بك.
الله يحفظكم وقدم لكم التهاني.
حياك الله.
الله يحفظكم. إن المبعث النبوي الشريف هو اليوم الذي أنزل الله الخالق لهذا الكون أعظم هدية للبشرية جمعاء، حيث انبلجت أبواب السماء ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله في غار حراء ليبعث بالإسلام خاتما للرسالات ليهدي الإنسانية بالقرآن إلى أنوار العلم والإيمان والرحمة والأخلاق. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقد من الله على الدنيا حين بعث الرسول محمدا صلى الله عليه وآله لينقذها من ظلمات الجهل والضغائن والانحطاط والضلال، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ولنلاحظ كيف نزل الوحي في يوم المبعث، إنه نزل بالعلم، حيث بعد أن قال اقرأ قال الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الحقيقة بعث الله الرسول الأكرم ليهدي البشرية ويغدق عليهم العلوم والمعرفة، إلا أنه هناك أيد وأصابع يهودية لعبت دورا في الحقول دون أن تستمر الأمة في الانتهال من هذا النبع الصافي. لقد قال صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم وعلي بابها، علينا أن ندرك عظم ما بأيدينا من الجوهر التي بعثها الله لنا. يقول الإمام الخميني رحمه الله لو لم يكن القرآن لكان باب المعرفة مغلوقا إلى يوم القيامة. لقد ثمن البعض قدر ذلك فعملوا تمثالا لتلميذ الإمام الصادق جابر بن حيان في مدخل جامعاتهم وأسموه أبو الكيمياء. نعم. إن وجود العلماء وتلامذة بعثة الرسول الأعظم نعمة، وقد أشار القرآن إليها بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. فبعث المبعث النبوي وما جاء به نعيم، ولتسألن يومئذ عن النعيم. شكرا لكم على إتاحة
أحسنتم. بارك الله بك سيد غالب من طهران، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. طبعا نحن في الدقائق الأخيرة. نعم. من البرنامج حقيقة بين يدي بعض التصريحات لمختلف الشخصيات الأدبية والفلاسفة والمؤرخين من غير المسلمين. نعم. إذا تأملنا في أقوال هؤلاء سنصل إلى نتيجة إن شاء الله، إذا كان مجالس يعني أقول النتيجة التي نتوصل إليها. مثلا الفيلسوف الإنجليزي المشهور جورج برنارد شو يقول إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد صلى الله عليه وآله، هذا النبي الذي وضع دينه دائما موضع الاحترام والإجلال. في مكان آخر يقول قرأت حياة رسول الإسلام جيدا مرات ومرات.
نعم.
يعني هذا الشخص يقول مرات قرأت حياة الرسول، بينما هناك الكثير هكذا لنقول من المسلمين لم يعرفوا سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، لم يقرأوا سيرته حتى لمرة واحدة. يعني هذه من المشاكل وهذه من الظلمات التي يتعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أمته. يقول هذا الشخص لم أجد فيها إلا الخلق كما ينبغي أن يكون، وكم ذا تمنيت أن يكون الإسلام هو سبيل العالم. وهكذا يعني الأقوال الأخرى، جيمس ميتشنر يقول إن محمد هذا الرجل الملهم أو الملهم الذي أقام الإسلام، ولد في قبيلة عربية تعبد الأصنام، ولد يتيما محبا للفقراء والمحتاجين، إلى أن يقوم إلى أن يقول أقام دينا يدعو إلى الله وحده، ورفع عن المرأة قيد العبودية التي فرضتها تقاليد الصحراء. انظروا إلى يعني النتائج التي توصل إليها هؤلاء من شخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وما نحمله من واجب أولا في معرفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمرحلة الثانية في بذل الجهد و تعبئة جميع الإمكانيات من أجل التعريف بشخصية الرسول صلى الله عليه وآله.
طيب وصلنا إلى ختام هذا البرنامج الخاص بمناسبة مبعث النبوي الشريف تحت عنوان محمد خير الرسل. قضينا معكم أوقات جميلة مستمعينا الكرام، نسأل الله بحق هذا اليوم المبارك الذي كرم فيه نبيه وجعل من هذا اليوم عيدا لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن يعجل فرج صاحب الزمان ويجعلنا من أنصاره وأعوانه.
حياكم الله مستمعينا الكرام، كل عام وأنتم بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع يا عظيم الخلق أحمد يا شفيع المذنبين فزت لله حبيبا أنت مولى المرسلين آية المعراج سرا إذ أراك الخافيات ليلة القدر أهلت بالسجايا المكرمات أسلم السلم وسلم وانحنى دار السلام لسلام الطهر طه واختفى وجد الكلام أنت حول العرش نور يا أنيس العارفين وجهك الساطع واشرق رحمة للعالمين ما سوى آل محمد شافع يوم الجزاء ابصر الحق وناجي إذ تجلى الكبرياء أيها المؤمن أبشر في ظلال وعيون إن أقمت الليل عشقا وتمنيت المنون بعث الجمال على الدنا بهنائي وقلوبنا مسرورة بندائي لبيك يا شمس الأصيل محمدا كل الوجود منور بضيائي كل الوجود منور بضيائي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارث.